الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الروايات التي استدل بها لإثبات أن التقية كما هي رافعة للأحكام النفسية مثل الوجوب والحرمة، كذلك أنها ترفع الأحكام الغيرية مثل الجزئية والشرطية والمانعية. وقد ذكرنا روايتين منها وهي حديث الرافع، وكذلك ما استدل به الشيخ الأنصاري قدس سره في قوله عليه السلام: التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له. وقد ذكرنا مناقشة السيد الخوئي قدس سره في هذين الخبرين لإثبات كون التقية رافعة للجزء أو الشرط أو المانع، حيث توصل بالأخير أنه إنما يستفاد منهما هو أن التقية رافعة للتكليف النفسي من الحرمة والوجوب. فمثلا الصلاة التي تجب على المكلف بجميع أجزائها وشرائطها، ففي حال الاضطرار من جهة التقية لترك جزء أو شرط أو إتيانها مع المانع، فإن التقية ترفع وجوب الصلاة من رأسه ما دام موضوع التقية باقيا وعليه، فلا يحرم ترك الصلاة من جهة التقية. ولا يستفاد من هذين الخبرين وغيرهما أن وجوب الصلاة باق والتقية رافعة لخصوص الأجزاء أو الشرائط أو الموانع، حتى يستنتج أن الصلاة الفاقدة لبعض أجزائها أو شرائطها واجبة على المكلف كما يدعي البعض عندما قال بأن المستفاد من هذه الروايات أن الجزء إذا كان تركه من أجل التقية يكون مرفوعا بالتقية. فمثلا إذا صلى جماعة مثلا واضطر، إذا صلى من جهة التقية وترك البسملة، فلأن البسملة صار فيها تقية فإن هذه الروايات ترفع جزئية البسملة فقط. وأما الصلاة، السيد الخوئي كما مر قال بأن لا، هذه الروايات إنما تدل على رفع الأمر بالنسبة إلى جميع المركب. وهناك روايات كثيرة أخرى استدلوا بها لإثبات أن التقية رافعة للجزئية والشرطية والمانعية، وقد أعرضنا عنها مخافة التطويل، ولكن حتى مع ملاحظتها فلا يثبت المدعى من إفادتها لرفع التقية للتكاليف الغيرية. هذا كله من ناحية إفادة أو عدم إفادة الروايات لرفع التكاليف الغيرية من جهة التقية. فلا بد من مراجعة الأخبار الآمرة بالتقية لنرى هل يستفاد منها صحة العمل فيما إذا كان فاقدا لبعض أجزائه أو شرائطه أو واجدا لشيء من موانعه للتقية أو لا يستفاد. المبحثين شنو الفرق؟ هسه احنا نقول هو الفرق في المبحثين هو أننا كنا نبحث في الروايات التي يمكن أن يستفاد منها أن الاضطرار للتقية أنها رافعة للأحكام الغيرية، مع التسليم بدلالتها على رفع الأحكام النفسية. وقد ثبت من خلال المناقشات التي ذكرناها أنها قاصرة عن إثبات ذلك. فإذا بحثنا إحنا وين كان؟ أن هذه الروايات بدلالتها لا شك ولا ريب أنها ترفع شنو؟ ترفع الأحكام النفسية. النبيذ شربه حرام، إذا وقع تقية، نعم، بما أن الحرمة تكليف النفسي، فالتقية تقول شنو؟ أن شرب النبيذ وهو خمر استصغره الناس لأنه من جهة التقية فهو جائز ومحلل، هذا شيء مسلم. ولكن كنا نبحث إضافة إلى هذا الحكم النفسي، هل تدل هذه الروايات أن التقية بواسطة هذه الروايات التي ذكرناها مثل حديث الرافع أو فقد أحله الله لك، هل يستفاد منها أن التقية رافعة حتى للأحكام الغيرية أم لا؟ هذا اللي كنا نبحث فيه إلى هنا. الآن شنو نريد نشوف؟ الأدلة الخاصة الواردة في التقية التي تقول بأن الفعل الفلاني اتركه للتقية، نعم، أو افعل الفعل الفلاني للتقية التي ورد في لسان الروايات، هل يستفاد من ذلك بأن العمل حتى مع هذا المانع أو حتى مع ترك هذا الجزء أو الشرط تكون صحيحة فلا تجب الإعادة أم لا؟ زين. ولكن المبحث الذي طرحناه الآن هو البحث في كون الروايات الآمرة بالتقية هل يستفاد منها صحة العمل فيما إذا كان فاقدا لبعض أجزائه أو شرائطه أو واجدا لبعض موانعه، بحيث تدل هذه الأخبار على صحة العمل في حال التقية إذا كان فاقدا لبعض أجزائه أو شرائطه أو لا يستفاد منه ذلك. إذن واضح المبحث هناك شنو؟ إحنا بواسطة تلك الروايات مثل حديث الرافع كنا نريد أن نستفيد منه بأنه هل هذه الروايات تدل على أن التقية رافعة للجزئية أم لا؟ هذه الروايات الآمرة بالتقية لا، تقول لك بأنه اترك القراءة معهم، صلي معهم ولا تقرأ مثلا. انزين، أنا عندما أصلي معهم جماعة ولا أقرأ لنفسي، هل معنى ذلك أن صلاتي صحيحة ومجزئة عن المأمور به بحيث لا يحتاج إلى إعادة ولا قضاء أم لا؟ هذا المبحث اللي نريد نبحثه. فنقول تارة يقع الكلام في غير التقية المصطلحة، وهي التقية من العامة. شنو التقية الغير المصطلحة؟ هي التقية التي تكون مع الكافر مثلا، هذه أيضا تقية ولكن مو هي المصطلحة كما مر في بداية المبحث. التقية المصطلحة التي تكون خوفا من العامة، وأما غير المصطلحة فهي التقية لكل ما يخاف منه حتى وإن كان من الكافرين، مثل التقية من الكفار مثلا. فإذا كانت التقية الغير المصطلحة، فبمقتضى القاعدة في هذا القسم من التقية وهي التقية بمعناها العام، هو أن التقية فيها توجب سقوط الأمر بالمركب في حالة الاضطرار لترك شيء عما اعتبر في المأمور به، مثل ما كنا نقول بالنسبة إلى المبحث الأول، وذلك لأن مقتضى إطلاق أدلة الجزئية أو الشرطية والمانعية هو كون هذه الأشياء معتبرة في حالة الاختيار وفي حالة الاضطرار أيضا، وحيث أن المكلف لا يمكنه الإتيان بالعمل واجدا لشرطه وجزئه من جهة التقية، فلا محالة، فإن الأمر يسقط عن المركب رأسا، فلا يجب عليه المركب أصلا. واضح؟ ليش؟ لأنه إحنا جاي نبحث وين؟ جاي نبحث في الجزء الذي ثبت إطلاقه، يعني أنه هذا الجزء معتبر في حالة الاختيار وفي حالة الاضطرار للتقية. نزيل من جهة التقية مع الكفار، صارت هذه التقية وهذا الخوف سبب لترك هذا الجزء المطلق، فلا يمكن الاتيان بهذا الجزء، وبالنتيجة لا يمكن الاتيان بالعمل واجدا لجميع أجزائه، لا بد وأن يترك هذا الجزء. فمعنى ذلك أن بما أنه مركب، إذا فقد منه جزء، نعم، يكون كل المركب مفقود. فلذا نقول بأن التقية ترفع الأمر عن جميع المركب لا خصوص هذا الجزء، ويستثنى من ذلك مورد واحد وهو الصلاة، فيما إذا لم يكن متمكنا لإتيانها بجميع أجزائها وشرائطها، طبعا في غير الطهور، فإنه يجب الإتيان بالصلاة بالمقدار المتمكن من الصلاة. لماذا؟ للدليل الخاص. ورد دليل خاص بأن الصلاة لا تسقط بحال، فإذا كان المكلف قادرا على الإتيان بجميع أجزائها وشرائطها لا بد من إتيانها كذلك، ولكن إذا عجز أو التقية صارت سببا لترك جزء أو شرط، مع ذلك يجب شنو؟ يجب الإتيان بالباقي. لماذا؟ لورود الدليل الخاص بأن الصلاة لا تسقط بحال. هذا المورد مستثنى. طبعا في غير الطهور عندما نقول بالشرائط، فإذا كان الإنسان غير متمكن من الطهارة، لا الطهارة المائية ولا الطهارة الترابية، ففي هذه الحالة الصلاة أداؤها يكون ساقطا من أساسه. أيضا هناك دليل خاص. لذا نقول يستثنى من ذلك مورد واحد وهو الصلاة، فيما إذا لم يكن متمكنا لإتيانها بجميع أجزائها وشرائطها، طبعا في غير الطهور، فإنه يجب الإتيان بالصلاة بالمقدار المتمكن من الصلاة، وذلك للدليل الخاص الوارد في الصلاة، وهو كون الصلاة لا تسقط بحال. فإذا كان متمكنا من إتيانها بجميع أجزائها وشرائطها فلا بد من إتيانها كاملة، وأما إذا لم يكن متمكنا من إتيان جميع أجزائها وشرائطها، سواء كان للتقية أو للعجز وغير ذلك، فلا بد من الإتيان بقدر استطاعته. إلا إذا لم يكن متمكنا من الطهور، فحينئذ يسقط الأمر بالصلاة من رأسها، لأنه ورد بالدليل الخاص لا صلاة إلا بطهور. هذا كله بالنسبة إلى التقية الغير المصطلحة. وأما في موارد التقية المصطلحة وهي التقية من العامة، وهي التقية من العامة بالخصوص، فهنا لا بد من التفريق بين العمل المتقى به. فإن كان العمل المتقى به قد ورد الأمر به بالخصوص في الروايات، كما في غسل الرجلين والغاسل منكوسان في الوضوء، زين، هنا ورد بالدليل الخاص وقد صرحت الروايات بأنه شنو، لا تمسح، اغسل رجليك إذا كنت في موقع من التقية، أو إذا كنت في موقع من التقية توضأ منكوسا كما يتوضؤون. هذا الأمر وارد، هذا الأمر والتصريح وارد في الروايات. إذن العمل المتقى به قد ورد بالنص، مثل شنو قلنا، مثل غسل الرجلين في الوضوء والغسل منكوسا في الوضوء، أو ترك القراءة في الصلاة خلف العامة. فإن في مثل هذه الموارد وردت الروايات الآمرة بغسل الرجلين بدلا من المسح في الوضوء، وكذلك الغسل منكوسا كما يفعله العامة، وكذلك عندما وكذلك الروايات تأمر بالصلاة جماعة معهم، تأمر بعدم القراءة إذا صليت جماعة معهم. ففي هذه الموارد التي دلت الروايات عليها بالخصوص، نعم، فلا إشكال في صحة العمل وإجزائه عن المأمور به الواقعي. عندما يقول لك الإمام اغسل رجلك ولا تمسحها في مورد التقية، يعني شنو، في وضوئك، يعني الوضوء صحيح، يعني وضوءك صحيح وإن كان غسلا. عندما يقول لك الإمام صلي خلفهم والصلاة معهم كسبعين صلاة مثلا، هذا شنو المراد منه؟ ولا شك أنه عندما يصلي جماعة لا يقرأ، ويقول له لا تقرأ، يعني شنو، يعني صلاتك صحيحة ومجزية عن التكليف الواقعي، عن المأمور به الواقعي. وهذا أمر بيد الشارع، الشارع يستطيع أن يقول بأن هذا الفرد الكامل هو يسقط المأمور به الواقعي، وكذلك يستطيع أن يقول بأن هذا الفرد الناقص أيضا مسقط عن الأمر الواقعي، أمر بيده. وهذا وذلك لقدرة الشارع أن يجعل العمل فاقدا لبعض أجزائه أو شرائطه فردا من أفراد المأمور به، فيكون صحيحا ومجزيا، فيكون هذا الفرد الفاقد موجبا لسقوط الأمر عن المأمور به. واضح؟ وأما إذا لم يكن الأمر بالعمل المتقى به بالخصوص في الروايات، ما وارد في الروايات هذا العمل، ماكو تصريح بهذا العمل، كما لو ورد أنه لا بد من التقية إذا صليت معهم من دون أمر بجزء أو شرط أو مانع بالخصوص. الأمر شنو؟ هو عموم أنه يجب عليك أن تتقي منهم، أما أنه تغسل رجليك في موضع المسح في الوضوء أو تغسل منكوسان أو لا تقرأ صلي معهم ولا تقرأ، ما لم يرد هذا. الحث على شنو؟ على التقية عموما من دون ذكر العمل المتقى به. ففي هذا القسم أيضا لا بد من التفصيل بين الأمور التي تكثر بها البلوى لدى الناس، وبين الأمور التي لا تحصل إلا نادرا وفي بعض الموارد القليلة. واضح؟ إذن أول شيء أنه قلنا بأنه في مبحث التقية المصطلح لا بد من التفصيل والتفريق بين كون العمل المتقى به إذا كان واردا في النصوص فلا إشكال في صحة العمل حتى وإن كان فاقدا لبعض أجزائه أو شرائطه.
نعم.
وأما إذا لم يكن واردا في النصوص هذا العمل المتقى به، وإنما الذي ورد في روايات التقية هو الحث على أصل التقية، نقول أيضا يجب علينا التفريق بين الأمور التي تكون عامة البلوى عند الناس وبين الأمور التي لا تحصل إلا نادرا ولم تكن عامة البلوى. فإذا كان العمل من الأمور التي تكثر بها البلوى عند الناس مثل التكتف في الصلاة، نعم هذه من الأمور عامة البلوى، وما كانت مساجد للشيعة ومساجد للسنة، كانت المساجد مشتركة، فالشيعي عندما يذهب في مكان يعيش الأقلية لابد وأن يتكتف تقية. فإن الأمر بالتكتف لم يرد بالخصوص في الروايات من جهة التقية، ولكن حيث أن التكتف من الأمور التي يكثر بها الابتلاء، نعم، فلا بد من الالتزام بصحة الصلاة حتى مع التكتف. يعني إذا صليت متكتفا في صلاتك هذه الصلاة شنو؟ صارت كان التكتف مبطل وحرام، ولكن شنو؟ التقية تقول بأنه أدلة التقية الآمرة بالتقية تقول بأن صلاتك صحيحة. لو قلت أن التكتف لم يرد في رواية في نص من النصوص كيف تقولون بأنها صحيحة؟ نقول لأنها من الأمور العامة البلوى، فلو كانت موجبة للبطلان المقتضية للإعادة والقضاء لذكر في نص من النصوص الواردة من أهل البيت، ولم نجد من المعصومين نصا قال لأحد أصحابه بأنه صليت مع التكتف معهم فعد صلاتك. فعدم الردع من المعصومين هو دليل على شنو؟ على إمضاء سيرة هؤلاء بالنسبة إلى هذه المسائل العامة البلوى.
نعم.
فإذا كان العمل من الأمور التي يكثر بها البلوى عند الناس مثل التكتف في الصلاة، فإن الأمر بالتكتف لم يرد بالخصوص في الروايات من جهة التقية، ولكن حيث أن ذلك من الأمور التي يكثر بها الابتلاء فلا بد من الالتزام بصحة الصلاة حتى مع التكتف وإجزاء الصلاة معها. عن المأمور به الواقعي، فلا تجب الإعادة ولا القضاء. والدليل على ذلك هو مع كون العمل عام البلوى للناس، وممكن أن يتحقق في يوم واحد عدة مرات للإنسان، فيضطر أن يتكتف في الصلاة، ومع ذلك فلم يرد نهي من الأئمة عن ذلك، ولو بأن يقولوا لهم افعلوا ذلك ولا بد من إعادة العمل، فلا بد من إعادة الصلاة، فإننا لم نجد في الروايات ولا موردا واحدا تأمرهم بإعادة الصلاة مع إذا صلوا مع التكتف تقية. فبما أن العمل عام البلوى وهو في مرأى من المعصومين ومسمع منهم، ومع ذلك لم يرد أمر منهم عليه السلام بإعادة الصلاة، فإن عدم الرد هو دليل الإمضاء بالصحة والإجزاء وعدم الحاجة للإعادة. هذا فيما إذا كان إذن لم يرد في العمل الملتقى به، لم يرد في الروايات بالخصوص، ولكنه شنو؟ عم البلوى، أيضا نقول بالصحة. لشنو؟ للإمضاء المستكشف من الأئمة من خلال عدم ردعهم وعدم تنبيههم بوجوب الإعادة. نعم، الإمام لو كان يعلم بأنه إذا جاء ويقول يا ابن رسول الله اليوم صليت متكتفا، فالمفروض أن يقول له أعدت صلاتك أم لم تعد الصلاة؟ فعندما يسكت عنهم يعني شنو؟ يعني مو ما ينبههم على الإعادة، أن صلاتك صحيحة ومنضاة وأنها مجزية عن المأمور به الواقعي. هسه خلينا نشوف إذا كان المتقى به لم يرد في نص بالخصوص، ولكنه شنو؟ نادرا ما يتحقق، لم يكن من عام البلوى، ماذا نفعل؟ وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآله الطاهرين.